يجب خصم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض محشر. هذا الحديث بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن عيسى عليه السلام هو علامة من علامات الساعة أو ظهوره مرة أخرى، وهذا لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يفصل في قضية معلقة وهي قضية موت المسيح عليه السلام. رجاء الصوت إخواني لو سمحت، الصوت لو تكرمت، الصوت أيها السادة. فقبل الحديث عن نزول عيسى عليه السلام وعن صفة هذا النزول وعن الأحداث التي ستقع عند نزول المسيح عليه السلام، لابد أن يكون عندنا فكرة مسبقة عن مولد المسيح عليه السلام وعن حياته وعن كيفية رفعه إلى السماء، لأن هذه من المسائل التي غالطنا فيها النصارى، بل يغالط النصارى فيها العالم بأسره. الصوت يا أخوانا لو سمحتوا، إخوة الأفاضل على باب المسجد، الكرماء على باب المسجد، أيها الأكارم على باب المسجد. فنطوف سريعا حول حياة المسيح عليه السلام. أما عن قصة حمل المسيح فهي قصة معروفة، وجاءت في كتاب الله وجاءت في القرآن الكريم، وسمى الله تبارك وتعالى صورة باسم أم المسيح عليه السلام وهي مريم، ومريم هي ابنة عمران عليه السلام، وهي التي قالت أمها عنها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله تبارك وتعالى لأم مريم في دعائها وأن أنبت مريم عليه السلام نباتا حسنا، وكانت مريم لها شكلا جميلا مليحا وكان منظرها بهيجا، ويسر الله جل وعلا لمريم كل أسباب القبول، وقرنها ربنا تبارك وتعالى وجعلها في الصالحين، فكانت لا تجلس إلا مع الصالحين، فكانت تتعلم منهم الخير وكانت تتعلم منهم الدين، كما قال الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا. وزكريا هو زوج خالة مريم عليه السلام، وكان زكريا عليه السلام قد جعل لها وجعل لها مكانا شريفا في المسجد الأقصى، فكانت مريم عليه السلام قد اتخذت هذا المكان متعبدا تتعبد فيه لله تبارك وتعالى. فكان زكريا كلما دخل عليها في الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء، وإذا دخل عليها في الشتاء وجد عندها فاكهة الصيف، فتعجب من هذا فقال أما هذا؟ قالت هو من عند الله، ها؟ كما قال الله جل وعلا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد اصطفاها الله جل وعلا على نساء العالمين، كما قال الله جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، فالاصطفاء معناه الاختيار، إن الله اصطفاك وطهرك، شوف كلمة الاصطفاء جاءت مرتين، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، على نساء العالمين، إذن هو اصطفاء بعد اصطفاء، اصطفاء بعد اصطفاء، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكان يعني هذا فضل من الله تبارك وتعالى على مريم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بفضيلة لها، فكما عند الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين بأربع، مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وكان من جملة ما اصطفى الله جل وعلا به مريم عليه السلام دون غيرها أن جعل الله لها ولد وهو عيسى عليه السلام من غير أب، وكانت هذه آية معجزة أظهرها الله تبارك وتعالى لتدل على كمال قدرته عند قوم ناقص الإيمان. وقال الله جل وعلا حاكيا ذلك، وقال الله جل وعلا حاكيا ذلك واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قوله وكان أمرا مقضيا يعني حكم نهائي بات. فجاء عيسى عليه السلام، وجاء عيسى عليه السلام بكلمة الله، جاء عيسى عليه السلام بكلمة الله، وكلمة الله تبارك وتعالى التي جاء بها عيسى، كلمة الله التي جاء من الله، كلمة الله التي جاء بها عيسى هي قوله كن، قوله كن. فقال الله جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. فكان عيسى عليه السلام وظهرت آيته كما قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن فلا تكن من الممترين. فعيسى عليه السلام ليس هو كلمة الله، إنما جاء عيسى بكلمة الله. يعني ده الفرق، النصارى يقولون عيسى كلمة الله، يعني هو جزء من الله، لكننا نقول عيسى كان بكلمة الله اللي هي كن. وليس عيسى عليه السلام هو كن، إنما عيسى كان بقول الله كن. لأننا لو قلنا بأن عيسى هو كن أي أنه جزء من الله تبارك وتعالى، وحاشا تبارك وتعالى أن نقول أنه يتجزأ أو يتبعض، لأن الله تبارك وتعالى له ذات عليا نقول فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمريم عليه السلام أراد الله تبارك وتعالى لها أن تحمل، فأرسل إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها من روح الله تبارك وتعالى بقوله كن، فكان عيسى عليه السلام. فعيسى جاء ليدعو إلى عبادة الله وحده. قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه هي حقيقة المسيح، وهذه هي حقيقة دعوة المسيح. فنحن نعتقد بأن عيسى عبد الله ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى رحمة بالناس ليستخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليحقق التوحيد في عباد الله تبارك وتعالى. وجعل الله جل وعلا عيسى من أولي العزم، جعل الله عيسى من أولي العزم، وجعل له آيات وكرامات، وذكرها القرآن الكريم، أو ذكر طرفا منها وجاء بعضها في السنة النبوية، كما قال الله جل وعلا في غير آية: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. شوف المعلمات: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اسمع، يقول: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. شوف أنا جئتكم بإيه؟ بآية وعلامة من ربكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. شوف الضابط: بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ثم ختمها بقوله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن كل الآيات التي جاء بها عيسى عليه السلام لتدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنها آيات ومعجزات ليزداد هؤلاء إيمانا بربهم تبارك وتعالى حتى يعينوا بأم عينهم. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، لكن أهل الكتاب منهم من آمن به ومنهم من كفر، ومنهم من مكر بعيسى عليه السلام، ومنهم من حاول إزاءه، ومنهم من ساعد على إزائه. قال الله جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. شوف، قال الله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك، والوفاة لها معنيان. كلمة الوفاء لها معنيان. المعنى الأول اللي هو الناس كلها تعرفه، الوفاء بمعنى الموت. والوفاء المعنى الثاني بمعنى النوم. الوفاء بمعنى ايه؟ النوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو ايه؟ أخو الموت. النوم أخو الموت، كما قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس. خلي بالك من كلمة يتوفى دي، الله يتوفى الأنفس ها؟ حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تموت في منامها ها؟ ويرسل التي استنى بس انت ما بطلنا فيمسك التي قام عليها الموت ويرسل الأخرى. إذا الوفاء هنا معناها النوم، أو النوم معنى من معاني الايه؟ الوفاء. فالله جل وعلا قال إني متوفيك ها؟ يعني منيلك حتمان لحد ما ترفع إلى الايه؟ إلى السماء. إنما ليس هنا الوفاء بمعنى الايه؟ بمعنى الموت. والله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن فقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قصة قتل المسيح عليه السلام قصة مشهورة لكن أنا هختصرها لكم باختصار، وهي أن المسيح عليه السلام لما أراد أو علم أن اليهود قد تآمروا على قتله جمع حواريه في مكاننا، وكان من ضمن هؤلاء رجل خائن. هذا الخائن هو الذي كان يمشي بمكان المسيح والمكان الذي يتعبد فيه المسيح عليه السلام. فلما جاء اليهود لقتل عيسى عليه السلام وحاصروا الدار ألقى الله جل وعلا شبه المسيح على هذا الخائن اللي يسمى يهوذا الخائن. ها ألقى الله جل وعلا صح محمد؟ ألقى الله عز وجل شبه يهوذا الخائن على شبه عيسى عليه السلام على يهوذا الخائن ورفع عيسى من طاق في إلى السماء. ها وشاهد الحواريون ذلك بأم أعينهم. فجاء اليهود وأخذوا يهوذا الخائن وكانت قصة الصلب. طبعا قصة الصلب وقصد قتل المسيح عليه السلام لنا معها وقفتان. الوقفة الأولى لو أن المسيح عليه السلام كما قالت النصارى صلب وقتل على خشب، من الذي قتل المسيح في هذه الحالة؟ إذا اليهود. طيب هل نحب اليهود الذين قتلوا المسيح ونودهم أم نعاديهم؟ طيب النصارى لا يعادون اليهود على الرغم أنهم هو الذي باعتقادهم أنه هو الذي قتل إيه؟ إلى نوره. طيب عيسى عليه السلام قتل على خشبة، صلب على خشب، هل هذه الخشبة نحبها أم نكرهها؟ طبيعي أننا نكرهها. طيب كيف نتخذ هذه الخشبة إله ونعبدها من دون الله تبارك وتعالى ونسجد لها ونصلي لها عقلانا؟ ها طيب إذا كان المسيح عليه السلام صلب على هذه الخشبة بعينه ها وقلتم بأنها لمست الجسد الإلهي وأنها فيها البركة ها طيب كانت إذا كانت هذه الخشبة لماذا نأخذ كل خشبة على شكل علامة زائد ونجعلها صليب ونقول المسيح والبركة هذا الكلام اللي هم بيقولوا ده؟ إذا هذه عقول ليست في مكانها. وابن القيم عليه رحمة الله كان له قصيدة ممتعة وهي يقول فيها عباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه من منوعات، أنا لولا خشية الوقت لكنت ذكرتها لكم لأن أكثر من 37 بيت ذكر فيها كل معتقد النصارى والرد عليه. فإذا هذه خشبة ها؟ لماذا تعملون خشبة من دون الله تبارك وتعالى؟ فكانت هذه قصة مقتل قصة الذي حدث في رفع المسيح ومقتل يهوذا الخائن. طيب رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وبقيت البشرية على حالها وتتابعت الرسل والرسالات حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال كم بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ حد يعرف؟ كم؟ حوالي 600 سنة تقريبا، يعني كده 600 سنة. محمد صلى الله عليه وسلم الكل متفق على أنه كان إيه؟ أميا لا يقرأ ولا يكتب صحيح؟ طب من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم هو أم لا يقرأ ولا يكتب وبين وبين عيسى عليه السلام 600 سنة؟ من الذي أخبره خبر عيسى عليه السلام؟ الله. أنتوا خايفين هو الله هو الذي أخبره. طيب وهم يقرون بذلك أن الله هو الذي أخبره. طيب إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي أخبره وهو أم لا يقرأ بهذا الخبر وقص عليكم قصصه وحكايته، أليس هذا مدعاة إلى أن تؤمنوا أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى؟ واحد جاي لك يجيب لك أخبار من 600 سنة وما عشهاش وما عرفهاش، اذا هل هي ايه؟ كرامة معجزة من الله تبارك وتعالى. تحقق من الموضوع حتى تظهر لك، يظهر لك امر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النصارى العقلاء منهم يسلمون سريعا فعلا. النصارى هم العقلاء منهم بمجرد ما تكلم معاه يسلم سريعا. اما الاغبياء منهم هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله. لذلك شوف لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا والذين قالوا انا نصارى. ليه؟ ذلك ان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون عن قبول الحق. ها؟ بدليل بان اذا تلي على واحد منهم الايات من عند الله تبارك وتعالى تفيض عيون من الايه؟ من الدمع. ها؟ فلذلك العقلاء الذين لا يستكبرون تفيض عيون من الدمع يقولون امنا به، بخلاف الذين يستكبرون الذين يحبون الله ورسوله. طيب رفع عيسى عليه السلام وجاء الانبياء والرسل بعد عيسى عليه السلام ونزل محمد، صلى الله عليه وسلم الى البشرية كافة، وكان هنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثة تكوينية، لأن كثير من الناس مش واخد باله المسألة دي. الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام. كل الديانات اللي جات دي اسمها الإسلام، اليهودية والنصرانية والإسلام، الثلاثة اسمهم من إيه؟ الإسلام. لأن اليهودية التوراة والإنجيل ثم القرآن، الثلاث كتب جاءوا ليختم القرآن هذه الكتب التي قبله برسالة الإسلام، لأنهم كلهم بعثوا بالإسلام، كل الأنبياء بعثوا بالإسلام، ودعوة الأنبياء كلها دعوة للإسلام. لذلك تلاحظ أن كل الأنبياء، اقرأ مثلا في سورة الشعراء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أعبدوا الله ما لكم. كل الأنبياء دعوة واحدة وهي دعوة الإيه؟ دعوة التوحيد، دعوة التوحيد. وتدرج الله تبارك وتعالى مع البشرية، لم يسطر عليهم الأحكام حتى جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي رسالة الخاتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فعيسى وموسى عليهما السلام وما كان بينهما من الأنبياء وما كان قبلهما من الأنبياء كلهم كانوا يدعو إلى دعوة إيه؟ واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى خاتم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام ناسخ لكل الشرائع، لذلك تلاحظ الله جل وعلا يقول إيه؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين واحد بس اللي هو إيه؟ الإسلام الذي ارتداه الله تبارك وتعالى للبشرية جميعا. طيب لأن هناك فصل معلق في حياة أمة وهو فصل رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، ها؟ وهذا الفصل بتقدير الله تبارك وتعالى، أو هذا الترتيب، الرباني، هذا كان ترتيب إلهي. ادخر الله تبارك وتعالى رفع المسيح عنده إلى السماء حتى يرسله ربنا تبارك وتعالى آية، لمن آمن بأنه هو الله أو أنه هو ابن الله أو أنه ثانه ثلاثة في آخر الزمان، ليثبت لهم عكس ما كانوا عليه، وينزل يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة المسلمين ويقتدي بإمام من المسلمين ويتعبد لله تبارك وتعالى بشريعة الإسلام. فنزول عيسى عليه السلام قال الله تبارك وتعالى عنه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا شوف إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة قرأها بعض القراء وإنه لعلم للساعة في بعض القراءات ها إنه لا علم للساعة قرأها بعض القراء وإنه لا علم للساعة يعني علامة من علامات الإيه الساعة وإنه لا علم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. إذا عيسى عليه السلام علامة من علامات إيه قرب الساعة. الله تبارك وتعالى رفعه عنده ليكون علامة من علامات الإيه الساعة. طيب المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام دل على نزوله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس، ثم قال وعيسى ابن مريم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن سلم قال لا تزال طائفة من أمتك يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم صلنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكريمة الله لهذه الأمة. ما أقدرش أصلي. ليه؟ لأن الله كرم أئمة هذه الأمة، وأنا ما أنا إلا رجل أصلي خلف رجل من هذه الأمة، فيصلي خلف محمد بن عبد الله المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن في صحيح في مسلم الإمام أحمد من حديث أبي هريرة الأنبياء إخوة لعباد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لسه كلمة كنا بنقول أهو، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإن أولى الناس بعيسى وإني أولى الناس بعيسى من مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوا، إذا رأيتموه فاعرفوا. وجاء وصف المسيح عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو شكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. من ضمن المواقف رأيت قسيس مرة، كان قسيس كده ايه في الكنيسة عمال بيقول ايه، شفتوا المسلمين بيشهدوا بأن عيسى عليه السلام هو الإله، هو الإله، والرسول بتاعهم المزعوم قال الكلام ده، واللي جاي على الحديث ده بيقول ايه لا ينزل، لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. ما قالش بقى حكما عدلا، قال ايه حكما مقسطا، حكما مقسطا. ما قالش بقى فيكسر الصليب، ما رضاش يقول فيكسر الصليب، قال فيرفع الصليب. يعني عايز يبدل الايه، ها، يبدلون كلام الله، عايز بس يقولون ده انا جايب من الكتاب المتربص هنا، ها، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد، حتى تكون السجده الواحده خير من الدنيا وما فيها. السجده الواحده في ايام الفتن خير من الدنيا وما فيها. ثم تلا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيد. طيب متى سينزل المسيح عليه السلام؟ بعد ما يفتح المسلمين مدينة القسطنطينية اللي هي اسطنبول. احنا قلنا اسطنبول دي اتفتحت مرتين، المرة الأولى كانت في زمن محمد الفاتح، المرة الثانية أنت مين اللي يفتحوها؟ ها؟ المسلمين اللي يفتحوها، قد سلاحهم فيها يكون ايه؟ التكبير لا إله إلا الله الله أكبر، فتسقط ثلاث تكبيرات، تسقط كل الجيوش وكل ما عليها من حراسات، فيفتحها المسلمون ويستعيدونها من حكم النصارى، وينادي الشيطان أن قد خرج الدجال، فيرجع المسلمون من القسطنطينية إلى دمشق وهي فسطاط المسلمين يومئذ، ويخرج مسيح الضلالة حقيقة ويعيث في الأرض 40 يوما فسادا، وينكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة وباقي الأيام كسائر أيامنا هذه. فإذا شاء الله تبارك تعالى أن يهلكه قضى أن ينزل عيسى عليه السلام، أو أمر بنزول عيسى عليه السلام، فينزل عند المنارة الشرقية في عند البيت المقدس، ينزل عليه السلام تقطر لحيته كأنها تقطر إيه؟ ماء، ينزل وقد وضع يده على جناح الملكين، ينزل كده ولحيته إيه؟ تقتل ماء عليه السلام، فينزل خلفه ويصلي خلف رجل من المسلمين، ثم بعد ذلك يعني يتجه لحرب الدجال ويقتل الدجال او يذوب الدجال امام المسيح عليه السلام كما يذوب الملح في الماء. الدجال اول ما يشوف المسيح عليه السلام حيذوب كما يذوب الملح في الماء. وفي رواية قال فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيصلي معهم، وقال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، يعني يصلي إمام بكم. وقد تعددت الروايات، إما أن يصلي هو أولا أو أن يصلي هو خلف رجل من المسلمين. طبعا نزول المسيح عليه السلام، المكان الذي سينزل فيه عيسى عليه السلام سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وعليه نهر كلمة فارسية بتقال نهر بوتان اللي مثل عليه، يعني يلبس ثوبين إزار ورداء مصبوغين بورص ثم زعفران، ده اللي مثل يكون نفس المسيح عليه السلام، يعني يميل لونه إلى الصفرة، يميل لونه إلى الصفرة، واضع كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر منه الماء، وإذا رفعوا تحضر منه مثل حبات اللؤلؤ عليه السلام. دل على هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، الحديث الناس بن سمعان قال: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا فأطأ رأسه قطر وإذا رفع رأسه تحضر منه كأنه جنان، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني ريحة المسيح عليه السلام ساعة ما يكون موجودة، أي كافر موجود حيشم ريحة المسيح حيموت إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ما شاء الله، نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، نفس المسيح عليه السلام ينتهي بريحة نفس المسيح مع نهاية ايه؟ مع نهاية البصر. فأي حد من الكفار في محيط المكان ده يشم ريح المسيح بس يسقط يموت لوحده، يقعد يموت لوحده زي كنا كده حاجة كده سبحان الله العظيم، كأنهم حشرات تتساقط. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب عيسى الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، كمان يبشر الناس بالجنة. طبعا في بعض الروايات يقال للمسيح يعني وهو يعني يا روح الله تقدم، فيقول: تقدم أنت فإنها قد أقيمت لك. يقول للمسلم اللي هو محمد بن عبد الله، هو يقول له يا روح الله تقدم للصلاة، يقول: لا، تقدم أنت، تكريمة الله لهذه الأمة. الحكمة من نزول عيسى عليه السلام، وهي الحكمة لماذا عيسى لماذا نزل عيسى عليه السلام دون غيره؟ هذا لأن فيه رد على اليهود الذين زعموا أنه إيه؟ قتلوه، وأيضا الرد على النصارى الذين ادعوا ألوهيته وربوبيته وجعلوا له من الأسماء والصفات ما هي لله تبارك وتعالى، وأيضا خصوصية للمسيح عليه السلام، خصوصية للمسيح عليه السلام لأن الله تبارك وتعالى جعله مباركا أينما كان، فهذه خصوصية للمسيح عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليه السلام. طيب، ما هي صفات المسيح عليه السلام؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام وصفا دقيقا، فكان من جملة ما وصف أنه رجل مربوع القامة، أي ليس بالطويل ولا بالقصير، ولون بشرته أبيض يشرب بحمرة، شعره ناعم مسترسل يجاوز شحمة الأذنين، وكأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فإن طأطأ قطر منه الماء، وإذا رفع تحضر منه كأنه جنان، وكأنما خرج من ديماس، الديماس هو إيه؟ الحمام، كلمة ديماس يعني حمام، عريض الصدر، أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا دي كلها جاءت في أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أريد الإطالة لكن أكتفي بذكر. طيب، السؤال: عندما ينزل المسيح عليه السلام هل يحكم بشرع جديد أم يحكم بشريعة الإسلام؟ الجواب: سيحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن السلام لما قال إنه لا نبي بعد، إذا لا يحل أن يأتي أحد ويزعم أنه نبي ولا يأتي بشريعة. لكن عيسى عليه السلام سيصلي صلاة المسلمين خلف رجل من المسلمين ويتحكم إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عيسى عليه السلام صارت له منزلتان، منزلة الرسالة والنبوة، ومنزلة أنه من أتباع إيه؟ نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، طبعا الأدلة كثيرة على أن عيسى عليه السلام يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. طيب، ما الأعمال التي سيقوم بها المسيح عندما ينزل وما يقع في عصره؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع، قال الصحابة: حتى ظنناه في طائفة من النخل، فلما رحنا عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قال: يا رسول الله، إنك ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. الصحابة بدأوا يخافوا، فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فياتح سورة الكهف، إنه خارج خله ما بين مكة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، قلنا: يا رسول الله، لما لبثوا في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامك سائر أيامك هذه. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر لها قدره، يعني من كل يوم هنقدر أنقدر للصلاة قدر، يعني بين الظهر والعصر ساعتين، يبقى كل ساعتين أو كل ثلاث ساعات نصلي، ما بين الظهر والعصر، ما بين العصر والمغرب ثلاث ساعات، كل ثلاث ساعات نصلي، ما بين المغرب والعشاء ساعة، ونقدرها بإيه؟ بعدد الساعات. قال اقدروا لها قدرها. قلنا يا رسول الله وما إسراعه بالأرض؟ قال كالغيث استبدرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. فكما ذكر ذلك رسول الله، يعني الله تبارك وتعالى مد إيه؟ ببعض القوى التي تظهر عليه، ثم يأتي القوم فيدعونهم فيردون عليه فينصرف فيصبح مملئين كما سبق وأن ذكرنا. لكن بقى الذي سيفعله المسيح عليه السلام، فينزل المسيح واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا تأطأ رأسه قطر، إذا رفعت حضر منه كالجنان، فلا يحل لكافر وجد نفسه إلا مات، وريح نفسه ينتهي بمنتهى طرفه، فيطلبه حتى يدركه باب لد فيقتله. يقول ثم يأتي عيسى قول قد عصم من الله منه، فينسى عن وجوههم ويحثهم ويحدثهم بدرجتهم في الجنة. بينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يبالي لأحد بقتالهم فحرر العباد إلى الطور. فيبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم كما قال الله جل وعلا من كل حدب ينسلون. قال فمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء. نحن نتكلم عنهم بحيرة طبرية الموجودة في مصر دي، يأجوج ومأجوج هيطلعوا كده، هيجوا عند بحيرة طبرية دي كلها، أولهم أول مجموعة منهم هتيجي مرة واحدة كده، اللي جاي في الآخر يقول لك كان فيه هنا مية، شرب البحيرة كلها لدرجة ان من عندي بعض منهم يقول ايه كان فيه هنا مية، ذلك كان حد رش هنا مية، شرب البحيرة كلها. شوف يقول صلى الله عليه وسلم فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، ثم يمر بآخرهم فيقول كان هنا ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكونوا رأس الثور يومئذ، حتى يكون رأس الثور يومئذ لأحدهم خير من الماء دينار بأحدكم اليوم، يعني شدة ما هم فيه من الجوع والفاقه. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني يدعون الله تبارك وتعالى. قال فيرسل الله إليهم النغف في رقابه، النغف ده عبارة عن حشرة زي أشبه ما يكون بالبق كده، فيصبحون فرسا موتى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شد إلا وقد ملأه زهمهم ونكلهم، فيرغب نبي الله عيسى إلى الله وأصحابه فيرسل الله عليهم طيرا كأعماق البخت. قال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله تبارك وتعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا ودر يغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة الرمانة ويستغلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل اللي هو اللبن حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، مجرد بس يعمل بس حلبة واحدة كده تكفي الفئام من الناس، الفئام ده 25 شخص، يعني حلبة لبن واحدة تكفي إيه؟ 25 شخص. يقول وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ولا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. إذا الأعمال التي سيقوم بها عيسى عليه السلام قتل الدجال، قتل الدجال وقتل أتباع الدجال هم اليهود، وأيضا تحكيم الإسلام والقضاء على جميع الأديان المنحرفة، ونشر الأمن والرخاء وظهور العدل بفضل الله تبارك وتعالى، ثم وجود المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وأيضا إحراز المسلمين بجبل الطور هربا من يأجوج وماجوج، يعني يحافظ على هذه الفئة المؤمنة. أيضا دعاء عيسى منعه من المؤمنين على يأجوج وماجوج، يستجيب الله دعاء عيسى عليه السلام ومنعه من المؤمنين. أيضا قيل بأن المسيح عليه السلام يحج ويعتمر ويزور المسجد، دليل ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده ليهلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثني هنا، يعني إما دي أو دي أو يعمل من إيه من الاثنين. وفي رواية ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا إماما مقسطا ولا يسبقن فجا حاجا أو معتمرا ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. قال أبو هريرة أي بني أخي إن رأيتني فقولوا أبو هريرة يقرأ كالسلام. سيدنا أبو هريرة بقى بيقول للراوي الحديث يعني لو أنتوا شفتوا سيدنا عيسى عليه السلام يقول إيه أبو هريرة يقرأ كالسلام. أبو ثقة أبو هريرة رضي الله عنه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فضل العصابة التي تكون مع عيسى عليه السلام في هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله عن النار يعني جعلهما في حفظ عن النار. عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع المسيح عيسى بن مريم. الحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 4012. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يصب إيه لما نلقى المسيح؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى المسيح عيسى بن مريم فإن عجل بي موتي فمن لقيه منكم فليقرئه من السلام. يعني أول ما يشوف سيدنا المسيح يقوله لك معانا أمانة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. من لقيه منكم فليقرئه من السلام دي في رقبتكم وصية في رقبتكم اللي يدرك اليوم ده ويلقى سيدنا المسيح عليه السلام يقول له إيه أنا حامل لك رسالة معايا السلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرئه مني السلام. فمن طالت حياته يبلغ هذا الامر. اما مدة بقاء عيسى عليه السلام جاءت روايات انه يمكث 7 سنين. 7 سنين وقيل غير ذلك لكن الراجح انها ايه 7 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث الله عيسى بن مريم ثم ينكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة من شدة العدل ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من خلال الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان الا قبلته. اللي هو ايه وفاة اهل الايمان كلهم بعد يعني الجلوس مع عيسى 7 سنوات. طيب ثم بعد ذلك يموت المسيح عليه السلام ويدفن بالمدينة النبوية بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. روى البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن سلام أنه قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا. وذكر السيوطي في الدر المنثور هذا الحديث. وروى ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن سلام ايضا انه قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه. قال البخاري هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال الهيثمي في سنده عثمان بن الضحاك ووثقه ابن حبان لكن ضعفه بعض اهل العلم. قال الحافظ في الفتح وروي عن عائشة في حديث لا يثبت انها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان عاشت بعده ان تدفن الى جانبه فقال لها وان لك ذلك وليس هذا الموضع الا قبري وقبر ابي بكر وعمر ثم عيسى عليه السلام. لكن الحديث في اسناده ينفع. اذا المسيح عليه السلام عبد الله وكلمته القاه الى مريم وروح منه وهو علامه وآية من علامات الساعه يرسله الله تبارك وتعالى ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويرفع الظلم عن الناس ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويملأ الأرض عدلا كما ملأ ظلما وجورا يدافع عن الإسلام ويموت على الإسلام ويدفن كما ورد في بعض الروايات يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. بعد هذه العلامة العلامة الثالثة وهي خروج يأجوج ومأجوج. طبعا شكلكم خلاص كده كفايه عليكم النهارده ونتكلم ان شاء الله بكره نكمل هذه العلامه علامه خروج يأجوج ومأجوج ومن هم وكيف يخرجون. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ان شاء الله النهارده اليوم سنه الاعتكاف هنتكلم بس سريعا دقيقتين بالظبط. سنة الاعتكاف، الاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه من بعده واعتكف زوجاته صلى الله عليه وسلم من بعده. فالاعتكاف سنة مشروع. والاعتكاف من السنن أو من النوافل التي تصفي قلب العبد. يعني المقصود من الاعتكاف العكوف وهو الخلوة، الإنسان يختلي بنفسه. يختلي بربه تبارك وتعالى، يقرأ كتاب الله ويذكر الله تبارك وتعالى ويصفي نفسه في هذه العشر الأواخر من رمضان، وذلك لشرف الزمان وشرف المكان الذي هو فيه، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، والمسجد هو بيت الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت الله، ها؟ في حديث بنص وفي الآية وأن المساجد لله، إذا المسجد هو بيت الله، فالمؤمن يعتكف في بيت الله تبارك وتعالى ليصفي نفسه ويصفي قلبه مما علق به على مدار عام كامل، على مدار سنة كاملة. الإنسان بيقعد يراجع نفسه ويراجع حساباته ويشوف هو وصل فين وعمل إيه، زيه زي أي تاجر، زيه أي تاجر. كتير من الشركات الكبيرة بيجي يعملوا إيه آخر كل سنة، يعملوا أجازة. الأجازة دي طبعا بيدوا مثلا ل90% من العمال أجازة، ويخلوا 10% اللي هم المتخصصين بقى في الجرد والحسابات والكلام ده كله ها ما يدوش أجازة. ليه؟ يقول تعالى بقى نقعد نتحاسب نشوف احنا عملنا ايه، كسبنا ايه وخسرنا ايه وموقفنا ايه، وهنبدأ السنة الجديدة ازاي ونعمل فيها ايه، ويعملوا بقى زي ما انتم عارفين بقى ميزانية وكشف وحساب. فبرضه المسلم مطلوب منه ان هو يعمل لنفسه كده. احنا مش جايين المسجد عشان ننام ونقوم وناكل ونشرب وخلاص، كما بيتنا بننام وبنقوم وبناكل وبنشرب وخلاص. احنا جايين المسجد علشان نعتكف، علشان نحقق هدف. هذا الهدف ان لم يتحقق فانا انصحك ما تعتكفش. اذا كنت جاي المسجد ولم تستطيع ان تحقق هذا الهدف انا انصحك ما تعتكفش. ليه؟ لانك هتتعب نفسك على الفاضي وهتضيع وقتك على الفاضي. لكن اذا فعلا حقيقة كنت ستحقق هذا الهدف اجلس واعتكف، واجلس في بيت الله تبارك وتعالى على رحب الساعة. طبعا الاعتكاف لان يقوم على امر وتعاونوا على البر والتقوى، لا تعاونوا على الاثم والعدوان، هو ده بوابة الاعتكاف. بمعنى ان الاعتكاف ده بينظمه امام كل مسجد مع المصلين الذين يريدون الاعتكاف. فاحنا في المسجد بننظم الاعتكاف، وبصفتي انا مسؤول عن المسجد، فانا يعني مسؤول عن المسجد ككل، بنظم المسجد وبقول مثلا فلان ده مسؤول الاعتكاف، وفلان مسؤول عن الاكل، وفلان مسؤول عن الشرب، فلان هيبقى كذا وفلان هيبقى كذا، من باب التنظيم مش باب تفضيل حد على حد، مش باب تفضيل حد على حد. لان بعض ممكن مثلا يقول ايش معنى خلى فلان يعمل ولا ما عملش. لا، احنا لما بنعمل الكلام ده بنعمله من باب الايه، ان يعني ممكن يكون يصاب عنك بس شوي، او يستطيع ان يعمل عنك شوي. يعني احنا مثلا كل سنه بنحمل احمد رزق مشوره هروح هات وجيب وودي، خدت بالك؟ لان احنا ما عندناش حد ثاني يعمل كده. لو عندنا حد ثاني يعمل كده كنا ريحنا احمد وعملنا جبنا حد ثاني، لكن احنا عشان ما فيش فبنسلم الامر لمين؟ لفلان. فالمقصد من الكلام ان الترتيب ده ما بيزعلش حد، ما بيزعلش حد. والاعتكاف بيبقى محتاج روح الاخاء، احنا جايين نعتكف عشان نحب بعض اكتر، عشان نتآلف اكتر. من اجمل الاعتكافات طبعا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها ثلاث سنين وان كان اكتر من كمان، عشنا اجمل ايام عمرنا في الاخر لحظات اللي اخر ايام سلمنا بعض فيها، اثناء يعني كل واحد بيسلم على اخوه واحنا طالعين بقى خلاص فرحنا وصلنا وعرفنا العيد وطالعين كل واحد يفطر في بيته او كل واحد رايح يعيد مع اولاده. طبعا بتجد بقى شحنه ايمانيه عاليه، حب وموده ورحمه. فده المقصود، ده المقصود. انت لو ما طلعتش من الاعتكاف غير انك ازددت حب اخوانك في الله، هذه تكفيك، هذه تكفيك. لو ما طلعتش من الاعتكاف غير بانك انت بس عرفت اخ في الله، اخ في الله، ها، هذه تكفيك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبعه يظلمني الله في ظله، يوم لا ظل الا ظله، منهم رجلان ايه؟ تحابا في الله. خلي بالك، ورجل قلبه معلق بالمساجد. لان ده برضه دي علامه من ضمن العلامات التي المهمه لازم تنتبه لها. رجل قلبه معلق بالمساجد، انا معتكف لان قلبي متعلق بالمسجد، عشان يزداد قلبي تعلقا بالمسجد، لان المسجد هو بيت الله، أأمن مكان وأفضل مكان على وجه الأرض هو بيت الله، خليك فيه. فترتيب الاعتكاف وتنظيم الاعتكاف الأمر مش سهل، الأمر مش صعب، الأمر سهل ويسير. لكن لما الإخوة بيسمعوا الكلام وبيلتزموا بالتعليمات، معنى إن وقت النوم خلاص كله ينام، يبقى كله ينام. مش مثلا جماعة ينام وجماعة قاعدين يتكلموا ويرغوا، لا. طبعا احنا السنين اللي فاتت كان في حاجات مش موجودة، السنة دي بقت مستحدثة، مثلا وجود الإنترنت في المسجد. السنة دي هتلاقي كل واحد ماسك التليفون بتاعه وعايز يفتح الواي فاي وعايز يقعد يشتغل وعايز يسمع وعايز لا، الكلام ده ممنوع منعا باتا، لانك مش جاي تقعد تتفرج على تليفون ولا تشوف الاخبار، لكن انت جاي تتعبد لربنا. امسح بقى الكلام ده كله، اقطع صلتك بالخلق، اقطع صلتك بالخلق، تفرغ شويه لربنا. تمام. الحاجه المهمه والاخيره التعاون. اذا لم يكن تعاون مادي فيكون تعاون معنوي. التعاون اذا ما كانش في تعاون مادي الحمد لله امور الامور ميسره، الامور ميسره. فعشان كده بنقول الاعتكاف له اشتراك رمزي. الاشتراك الرمزي ده برضه عشان تحس ان انت برضه ايه ما جيتش المسجد كده ببلاش، يعني لان برضه بعض الناس بيبقى واخد على خاطره انا مش جاي عشان حد ياكلني ويشربني، صح؟ جزاك الله خير واحسنت. انت عشان برضه تبقى انت حاسس انك دفعت في اكلك وشربك ويعني ان انت عملت حاجه لها قيمه، مفيش مشكله، هتدفع اشتراك. الاشتراك اشتراك رمزي، الاخوه هيحددوه عليه النهارده، واللي معاه يدفع واللي ما معهوش خلاص. اللي معاه يدفع واللي معهوش خلاص مفيش مشكلة. لكن يعني الافضل طبعا كل واحد ايه يبقى له سهم كده يدفع احسن. ليه؟ لان برضو لان لو مش هيدفع هيحمل على المسجد، هيحمل على ادارة الايه على ادارة المسجد. وطبعا الاولى في مد المسجد ما ياخدش من ايه ما ياخدش من المسجد. الامر الاخير الالتزام بمواعيد الصلاة، يعني ما تجيش وقت الصلاة لا يا اخ نايم. الاخ اللي هلاقيه نايم في الاعتكاف ما تزعليش مني، هياخد تحذير مرة واثنين ثالث مرة يمشي من المسجد. انا جيت نايم اللي هلاقيه نايم وين يمشي عشان ما يستنوش ليه. وبرضو هرش عليه مية من كده من انا بقولها لكم كده من وش كده اللي هلاقيه نايم هرش عليه مية وهحذره مرة واثنين التالتة مش هيستنى في المسجد عشان ما يبقاش فيه احراج. نام ومشي روح على بيتكم، روح نام عند امك بقى معلش روح نام. ده لسه هنتكلم فيها. دي مسألة ثانية، مسألة الاخوة اللي جايين جايبين ولادهم معاهم. انا ما عنديش مشكلة، انا ما عنديش مشكلة تجيب ولادك، بس تجيب ولادك يلتزموا تعليمات وادب الناس دي على عيني وعلى راس. هتجيب عيالك هيعملوا مشاكل معلش خد عيالك ومشي من هنا، لان الناس دي جت ضيعت وقت وجهد وسابت مصالحها وسابت الدنيا كلها عشان تتفرغ لعبادة ربنا، مش عايزين نوش الناس معانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ده بالقرآن يعني ما تعليش صوتك وحد جنب منك بيتعبد لربنا بيصلي، مش تروح تجيب ابنك بقى بابا هات لي مصاصة بابا هات لي حلويات بابا هات لي مش عارف ايه. يا عم شغل انا حاطينها حرانة ولا ايه؟ خلاص علم ابنك اداب الناس. انا بقول لكم اللي يشوف عيل من عيالي انا يأثر او يغلط في المسجد انتوا كلكم ادائكم، اللي مش هيكسره هزعل مني، اكسره لي ودوني وانا بقى ادي المستشفى. والله انا هزعل من حد. ليه؟ لان انا عايز ابني يتربى، انا عايز ابني يطلع يبقى كلكم امام فعلا. اما يطلع كده يشوف 30 40 50 واحد دول امام اخوات ابوه، لما يجي ماشي في الشارع هيبقى ماشي خايف يخاف يغلط. ليه؟ ما اصل ده هيشوفني هيقول لابويا يقول لابويا وده هيشوفني هيقول لابويا وده هيشوفني هيأدبني ده يبقى هيمشي مستقيم. فعشان كده بقول عايزين نحافظ برضه على مساله الولاد. الكلام طبعا للاخوه والاخوات. الحاجه الاهم النظافه، النظافه سواء كانت نظافه شخصيه او نظافه المكان اللي قاعد فيه. بعض الاخوه ما بيهتمش بنظافته الشخصيه، يعني حصل في سنه من السنين بعض الناس ما بيش بيهتم بنظافته الشخصيه، يعني بيعرق وريحه عرق وحشه. بقول لكم من الاخر صريح كده، بيعرق وريحه عرق وحشه. مفيش مانع انت قمت من النوم المسجد عندك الحمامات جوه وعندك الدش وعندك الصابون اكثرها عندنا، خش خد لك دش وتليف كده وظبط امورك واطلع لابس جيب زازه عطر حلوه وحط كده واقعد كده في وسط اخوانك. الله عز وجل ان الله نظيف يحب النظافه، الحديث صحيح ان الله نظيف يحب النظافه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا افئدتكم فان الذين لا ينظفون. ها النظافه من الايمان، فالانسان يكون نظيف ده على المستوى الشخصي. اما هو بقى نظافه المكان، مش كل واحد يقعد في مكان ياكل تمرتين ويرميها، ياكل تمرايه ويرميها. انا شفت بعض الناس والله بياكل التمر ويقوم جاي رافع طرف السجاده ويحشرها تحت السجاده. ليه بس كده؟ هات لي منا نمل وحشرات وبتاع وهيجي واحد يقف يصلي في مكانك هيدوس فيها. طب ليه؟ كان تاخدها منها شيلها وحطها منها في الباسكت. عندنا الحمد لله اكثر من مكان فيه ترمي فيه الزباله. الحاجه يعني من ضمن الاشياء الاخوه القائمين على المسجد او العمل المسجد ما بيشتغلوش عندنا. مهم جدا الكلمتين دول بس ما تزعلوش مني. يعني الناس اللي بيخدمونا في المسجد دول ما بيشتغلوش عندنا، عايزين نتعامل معاهم بادب وبلباقه. لان برضه كان في بعض الناس يبقى لسه اخ صغير كده ويجي على الحاج محمد موسى يقول له ايه يا حاج محمد فين كذا كذا، ما جبتش ليه يا عم محمد؟ ما عملتش ايه يا عم؟ في ادب كويس، كلم معاه كويس، ها اطلع كده قول له بعد اذنك يا عم محمد لو سمحت ممكن من فضلك كذا. ادب يبقى في ادب. انت ما تطوفش منه قوم اعمل لنفسك، مش يبقى واحد قاعد بلا مؤاخذه كده ويقول له ايه ما تجيب لي ميه يا عم محمد، ما تجيب لي شاي يا عم محمد، انت ما حطيتش سكر يا احمد شاي ولا ايه؟ ما عملتيش ايه يا عم؟ واحنا الشباب بيشتغل عندك انت عايز معايا سكر بالشاي بتاعك قول جيب معايا سكر بالشاي بتاعك، ما تكلفش الناس. يعني الحاجات دي يا اخوانا وان كانت بسيطه الا انها بتغرق الصدور. انا بقول لكم على خلاصه تجربه سنين احنا عشناها، الحاجات دي لو راحت صدقوني هيبقى المسجد بالنسبه لنا جنه. المسجد ان شاء الله هيبقى بالنسبه لنا جنه. يا ريت نلتزم بالحاجات دي والمسجد مفتوح، اللي عايز يجي يعتكف يجي يعتكف، احنا مش هنصد حد، مش هنمنع حد. ليه؟ والله اللي عايز يجي يقعد شويه في المسجد ما عندناش مانع، برضه احنا مش مانعين. اللي ظروف شغله مش سامحه ان هو يقضي معانا يعني الليل والنهار احنا بنقول خليك ذكي. اكبر وقت تقدر تقضيه في طاعه ربنا اقضيه. صحيح انت ده كشرع مش هيبقى اسمه اعتكاف، لكن هم القوم لا يشقى بهم جالسهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده؟ ها؟ ان الله عز وجل بيرسل الملائكه لا جماعة بعدين يذكر الله عز وجل. فقل الله عز وجل أشهدك يا ملائكة أني قد غفرت له. فقل ملك من ملائكة رب في معبدك العرب كان جاي الحاجة ده كانش جاي يقعد معاهم ده كان جاي يعني يستنوا الله عز وجل وليه هم القوم لا يشقى به جيسو لعل يا سيدي وإحنا قاعدين مع الصالحين والله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لعل ربنا يرحمنا برحمته والله دخلنا كلنا الجنة ها. وخلي بالك سيدنا حسن البصري كان بيقول ايه استكثروا من اخوان الصدق فانهم ياتوا يوم القيامه شفعاء. وقرا قول الله تبارك وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لان يوم القيامه والحديث في الصحيح اهل الايمان يقولون يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا كانوا يصلون معنا فكل الله يقول اين هم يقولون في النار يقول اذهبوا فاخرجوه يروح المؤمن كده يخش النار كده يخش النار عشان يخش النار عشان يطلع اخوه يطلع خلنا النار بشفاعة يبقى ده واجب نحن نحب بعض ولا لا ونخلص لبعض ولا لا. فعشان كده انا عايز المسجد يبقى جنة عايزين مثال الحمد لله احنا للسنة الثالثة او الرابعة على التوالي مسجد الانصار رقم واحد في كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى في الاعتكاف والنظام والادب والاخلاق عايزين نبدأ محافظين على المركز ده. كل المساجد اللي فيها اعتكافات بيجوا اخر السنة ونقعد نتكلم مع بعض يقول لك انا كان عندي مشاكل كذا وكان عندي مشاكل كذا وكان عندي مشاكل كذا. احنا بفضل الله هنا ما كانش عندنا الكلام ده كله. احنا كلنا روح واحدة احنا كلنا هنا بنحب بعض احنا كلنا هنا ما فيش فرق بيننا وبين بعض العربي زي زيكم انا يمكن اقل منكم ولا خدمكم. خدت بالك كل اللي موجودين في المسجد اخوان ما فيش حد ربنا فضله على حد. اذا كان مثلا ربنا استعمل مثلا اخونا مثلا محمد يصلي بينا امام ده فضل ربنا عليه تكليف ربنا ادهوله ربنا ادى العربي حته ان هو اللي يتكلم ده بقى بتاعت ربنا. لكن في واحد تاني ممكن يكون قاعد احسن من محمد واحسن من العربي رب اشعث اغبر فيه تمرين لو اقسم على الله ايه لا بره. انا قرات مره قصه يعني مش فاكر مدى صحه القصه كان نفادها يعني ان في زمن الامام مالك استسقوا لطلب الماء وخرجوا واستسقوا وراحوا وما نزلش المطر. فكان الإمام مالك ينظر إلى رجل كده إيه يعني كان عبد كأنه عبد كده لما رأى جموع ناس تنصرف عاد هو مرة أخرى ثم دخل إلى زاوية في المسجد وسجد وأخذ يقول بعزتك أسألك بعزتك إلا أمطرت عليهم الساعة أسألك بعزتك ألا أنزلت عليهم المطر الساعة. يقول مالك فنزل المطر كأفواه القرب من السماء فلما رفع رأسه ورآني قال من؟ قال أنا مالك. قال هل سمعتني؟ قال نعم. قال أسألك بالله لا تفضحني لا تفضحني. يقول مالك فتركته ومشيت خلفه حتى عرفت داره. يقول في اليوم الثاني غرت إلى ذلك فسألت قالوا قد رحل فتحفت ومشي. الشاهد يعني ايه رب أشعث أغبر ذو تمرو لو أقسم على الله لا بر. ممكن واحد فيكم أنتم يكون من الصالحين يرفع ايده كده يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الله عز وجل يقول استجبت يبقى كلنا ربنا يشملنا برحمته ربنا يشملنا برحمته. فاخواننا فرصة جميلة ان احنا نتعاون ونتعارف ونحن نقضي وقت جميل في المسجد واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. طبعا هيبقى فيه بعد العصر ان شاء الله كل يوم بعد جلسة القرآن هيبقى فيه الدرس في الحقوق والواجبات يعني يبقى درس كده زي سلسلة زي دي كده معرفة الحقوق والواجبات حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الجيران وحق الأب وحق الأم وحق الأخ كل الحقوق التي تلزم المسلم أن يعرفها هيتعرف على حق الزوج وحق الزوجة الحاجات دي كلها محتاجين نعرف حق الأبناء على الآباء وحق الآباء على الأبناء المسائل دي محتاجين نعرفها هتبقى كل يوم إن شاء الله بعد صلاة العصر إن شاء الله تبارك وتعالى وإن شاء الله يعني يكون المسجد منارة ومنارة علم وهدى وإن شاء الله رب العالمين تسعدوا ونسعد بحضور ليلة القدر وأن يغفر الله تبارك وتعالى لنا ولكم أجمعين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.